الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. قال: بل ظاهر الكلمات أن الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات. هذه الجملة إذا كان المراد منها أن الإمام يعرف بالأفضلية، هذه الجملة فيها ثلاث احتمالات، قد يصير أكثر من بس احتمالات قوية ثلاثة. الاحتمال الأول أن الأفضلية كأمر كلي من تسليم أن الأفضلية كأمر كلي علامة من علامات الإمام ومنشأ لمعرفة الإمام. يبقى هذه الأفضلية هي الإمام، يعني صفة الإمام، ماكو مانع إما نقول الإمام أو نقول الإمام لمعرفة عن صفة الإمامة، من نتيجة معرفة الإمام. فالأفضلية بما أنها علامة من العلامات من مختصات الإمام، فتصلح للكشف عن الإمام، للدلالة عن الإمام، من دون تقدم من هذه العبارة. لماذا؟ لأن هذه الأفضلية يمكن تشخيصها لعادي الناس أو لا يمكن تشخيصها، يمكن أن تتأثر من خلال الانتخاب أو لا يمكن. المهم يريد يبين هناك علاقة بين الأفضلية وبين الإمامة. هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون المعنى أن الأفضلية تنفع في تشخيص الإمام ولو من ناحية نفي الإمامة عن معلوم عدم الأفضلية، أن الأفضلية لها دور في تشخيص الإمام ولو دور سلبي، بمعنى أنها تسلب هذه الصفة عن من يعلم بأنه ليس بأفضل قطعا. واضح إن شاء الله؟ أنت تعرف فلان ليس بالأفضل، هذا مو هو صعب، مثل ما أنت تعرف أن فلان هو الأفضل على الإطلاق، صحيح؟ أنت تعرف فلان ليس بأفضل من فلان، وليس بأفضل من فلان الآخر، وليس بأفضل من فلان الثالث، هذا مو صعب، مثل ما يمكن أن تتأكد أن فلان أفضل من هذا ومن ذاك ومن ذلك، صحيح؟ إنما المهم الأفضلية المطلقة، أفضل مطلقا من كل أحد، هذا محل الكلام. المهم هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقصد أن الأفضلية هي بنفسها مما يمكن أن يشخص به الإمام، وهذا أمر طبيعي وعادي ويمكن تحققه. هذا اللي هو أوجب، هذا الاحتمال الثالث هو الذي أوجب شيء من مثلا الإشكال في آخر البحث السابق، صحيح؟ الاحتمال الثالث أسهبنا في الحديث عن أنه غير ممكن، وقربنا القضية بعدة تقريبا، صحيح لنا أنه لا يمكن تشخيص الأفضل مطلقا، عادة لا يمكن هذا الأمر، لأنه كيف يمكن للإنسان أن يشخص مراتب الناس وأن يعرف أن فلان أفضل أو فلان الآخر أفضل، وقد يكون في اليمامة أو في مثلا فارس أو في الحجاز أو في أي مكان أو بين الصبيان من هو أفضل من الكبار، خصوصا وأن الإمامة يمكن أن تكون لصغار السن، كما أن النبوة صارت لطفل رضيع. واضح إن شاء الله؟ فهذا الاحتمال الثالث باطل في اسمه. أتكم إشكال في هذا القضية؟ نعم.
يعني هذا من ظهور الاحتمال الثالث، الموضوع وكيف الموضوع على الفاضي في الواقع فعلا فترجيح الترجيح المرجوح
قد يحكم حال على المعصوم في المعصوم فلو مثل أنه يشخص الأول وإن كان على من حلامة الإمام الأول لو يكون محفوظ حتى كنت الاستحالة.
صحيح. يعني
هذا استدلال تقديم المرجوح على الأفضل كونه قبيح، هذا يمكن احنا هون نخاطب به الأمة، ماكو مانع يمكن نقول للأمة لا ليس لكم حق أن تقدموا المفضولة على الفاضل لأن هذا التقديم قبيح، هذا لا حق لكم في ذلك. يمكن أنه مو شرط خاص بالمعصوم، نعم صدور القبيح وعدم صدوره هذا يعني لابد أن نفترض أصلا في مرحلة سابقة حتى نقدر نتأكد بأنه هذا الإنسان ليسمى عند قبيح. أما أنه نخاطب الأمة بهذا النحو من باب التقنين نقول أنه لا يصح للأمة أن تقدم المفضول على الفاضل، ليس حصل هذا إذا قدمت على باطل يكون كلام، هذا أمر آخر غير الأمر الذي نتحدث عنه. المهم هذا الاحتمال الثالث واضح البطلان لأنه معرفة الأفضل غير متيسرة عادة إلا في حالات نادرة كما قد يكون هذا الأمر بالنسبة للإمام أمير المؤمنين يتحقق حتى مع عزل مثلا أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه لأنه بلحاظ الكرامات والخصوصيات التي حظي بها والمواقف التي وقفها قد يمكن، يعني لا أتمكن أن أقول يمكن بشكل قطعي، قد يمكن للبعض أن يفهم منه الأفضلية قد يمكن. لأنه يبقى احتمال أن يكون الإمام الحسن أفضل من أمه، من قد يكون الإمام الحسن أفضل من أمه؟ صحيح هي قضية المواقف لها أهمية لكن الفضل حالة في الشخصية نفسها ليست المواقف، المواقف تعبر عن الفضل في داخل النفس أما المهم الشخصية. فمن قال بأنه الإمام الحسن ما كان أفضل؟ إحنا إذا نعزل المرتكزات نبقى نتأمل القضية نعزل أقوال النبي صلى الله عليه وآله نعزل مثلا هو كلمات الإمام الحسن في انقيادة وطاعة لأبيه وتبعية لأبيه وإلى آخره لأن كل الناس ذلك بس نأخذ المواقف. أنا صعب علي شخص قد يكون بعض الآخرين يقدمون شخص يبقى عندنا الاحتمالين الآخرين. الاحتمال أن يكون المقصود من الأفضلية يعني هي طبيعتها صالحة لتشخيص الإمام بغض النظر عن إن كان تحققه أو عدم إن كان تحققه، هذا الاحتمال بعيد من جهتين. لماذا؟ الجهة الأولى التي تبعده أن هذا راح يكون أمر تعليقي ما إلى واقع فلا ينفع، لأنه المهم الآن إحنا نبحث الطريق الذي يمكن من خلال اكتشاف الإمام. أما نفترض قضية تعليقية قل ما تحدث أو لا تحدث أصلا هذا أصلا ما صار طريق لمعرفة الإمام. الشاهد الثاني على ضعف هذا الاحتمال نفس عبارة المصنف، عبارة المصنف ماذا عقب؟ قال إن الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات فإن تقديم المفضول على الأفضل قبيح، يعني أخذ جانب السلب ما بين أنه التشخيص الأفضل لابد من أنه يشخص الأفضل لابد من أنه يتحدد الأفضل، يعني أخذ هذا البعد من القضية وهذا هو بنفسه في نفس الوقت بضعف الاحتمال الثاني راح يضعف الاحتمال الاول ما نفتحه بتعداد بالنتيجه راح يقوي الاحتمال الذي استظهرناه بالامس وهو ان يكون هذه الافضليه لها دور سلبي لا دور ايجابي يعني في معرفه الامام والحكم بان هذا امام او ذاك امام. نعم عليكم السلام. نعم اذا الامام منصب من قبل الله سبحانه وتعالى طبعا احنا من باب الدليل الاني نقول بعد ان الله سبحانه وتعالى نصبه اذا نصبه بعد صلنا للامام بعد ما صار طريق لمعرفه الامام نتنسون هاي النقطه بعد ان نعرف بالنسبة لكل أحد أصلا هو قاعد أنه تقديم المفضول على الأفضل كل من يقدم المفضول على الأفضل قد كل إنسان يقدم المفضول على الأفضل قد حتى إذا ما عارفين يصيرون ما عارفين بالقبح عدم المعرفة ما يغير الأمر الواقع، هذا أمر واقع، هذا مو قضية ظاهرية مأخوذ بها العلم.
يعني هم ما يمكنون أن يشخصون الأول، فلذلك ما يعني
قلبون مقول عليه. نعم. لا أقول إحنا بالنتيجة القبح هذا مترتب. عرفت المقصود؟ أنه هذا الإنسان حينما يفعل يظلم من دون أن يعلم، هذا ما تحقق القبول في حقه؟ تحقق القبول في حقه، فهو صار ظلم، يبقى قد يكون لا يعاقب على هذا الظلم لأنه المنجزية مأخوذ بها العلم، استحقاق العقاب مأخوذ به العلم، أما نهج الأمر الواقعي كأمر واقعي ثبوتي الحكم سواء كان شرعي أو عقلي ما مأخوذ به العلم. واضح إن شاء الله؟ فيكون الأقرب هو الاحتمال الذي يقول بأن الأفضلية تنفع في تشخيص الإمام ولو من باب أنها تضع بعض مدعي الإمامة فيما لو لم يكونوا هم الأفضل، وتبين أنهم ليسوا بأئمة فيما إذا شخص من هو أفضل منهم، وتشخيص من هو أفضل منهم لا يمنع ولا يتقاطع مع ما وضحناه من أن تشخيص الأفضل مطلقا غير ممكن، لأن تشخيص هذا أفضل من هذا أو ذاك أفضل من هذا، هذا تشخيص جزئي، يعني هذا المصداق مع هذا المصداق، هذا قد يمكن قد يتحقق. واضح إن شاء الله. الثاني في ثبوت النصوص على أن الإمام بعد النبي هو علي بن أبي طالب عليه السلام، كما هي عادة المصنف أول ما يبدأ بتأسيس القاعدة ثم يتدرج منها يتنزل إلى النتائج المصادق. فالقاعدة ماذا تكون؟ القاعدة أن يبدأ الإنسان أنه الإمامة بالنص أو المعجزة، صحيح؟ الإمامة بالنص أو المعجزة. وأيضا مما ينفع في هذا الأمر أنه المفروض لا يمكن أن يكون هو الإمام، فهذا تنفع فيما لو دار أمر الإمامة بين ثلاثة خمسة، ما دعا الإمام مدعي غير هؤلاء الخمسة، ونحن نعلم أن أفضل الخمسة علي، فإذا كان أفضل الخمسة علي عليه السلام فيكون هو المقدم. أما أنه هي وحدها تنفع للتشخيص لا، لابد أنه انتباط لها إضافات. ظلم؟ ظلم ماذا؟ هذا أيضا بجانب سلبي، هو هذا أحسن، هذا أيضا ينفع، يعني أنه إذا عرفنا أنه هذا الإنسان كان ظالم في بعض ولو في بعض مثلا أيام حياته، هذا لا يعقل أن ينال الإمامة، أيضا هذا ينفع جدا ينفع، يعني كما تقدم بحث هذه القضية مفصلا في مقامات الأئمة صلوات الله عليهم، وأنهم مطهرون من الزهون. نأتي الآن إلى النصوص. يقول وتدل عليه على هذه النصوص ولا إشكال في قابلية النص عند الجميع كما تقدم، لا إشكال في قابلية النص لإثبات الإمام، هذا مما لم يختلف فيه أحد حسب الله حسب ما تقدم. وتدل عليه الروايات الصحاح والمتواترات وذلك واضح، وقد أشار المصنف إلى بعض هذه الروايات وفيما أشار إليه غنى وكفاية. المصنف ماذا قال؟ قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونقطبه في عدة مواطن، تذكر هذه النقطة إن شاء الله نقف عند هذه النقطة طويلا، ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق معه كيفما دار. ثم إن المصنف أشار إلى أن تعيينه صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في عدة مواطن وهو كذلك، بل قد كرر بعضها في مواطن متعددة، وهذا التكرار يشهد على أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذا الأمر. يعني احنا مرة عندنا مواطن متعددة، مرة عندنا تكرار في موطن من المواطن او في بعض المواطن. فرق بين المواطن المتعددة وبين التكرار في بعض المواطن. التكرار يعني هو موطن واحد يكرر فيه الامر، واضح ان شاء الله؟ لا 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 لا، شلون يقولون الفرق بين الاكثار والالحاح؟ الاكثار الدعاء من خصوصيات الدعاء يستحق فيه امرا، الاكثار من الدعاء ان تدعو، تدعو صباحا، تدعو مساء، تدعو بعد الفريضه، تدعو بالصلاه المستحبه الى اخره. الالحاح يعني في نفس الموطن تكرر القضيه، يا ربي اغفر لي، ارحمني، اغفر لي، يكرر القضيه. مو الا النص، ما ماخذ النص ماخذ احنا نوضح القضية. يعني افرض في قضية الانذار عند عشيرتك الاقربين، اذا كرر القضية باليوم الاول في هذه قضية الانذار، انذار العشر، باليوم الاول قال من يكون كذا خليفتي ولم يقم احد الا احد فقط، ثم مرة ثانية وهكذا حينما تتكرر ثلاث مرات، هذا شيء يسموه، هذا يسموه تكرار في موطن واحد، صحيح؟ او لا، في خطرة مثلا الغدير يكرر النبي صلى الله عليه واله القضية أكثر من مرة، هذا الشيء يصير أيضا تكرار. أما موطن بل نفس الخطبة، نعم نعم. أما لو فرضنا ناخذ موطن الغدير وموطن الإنذار، إنذار العشيرة، هذا يصير موطن، إذا يصير موطن آخر، واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا يصير موطن آخر، يصير موطن آخر. فهو حديث قال ماذا؟ قال أشار إلى تعيينه في عدة مواطن، بل قد كرر بعضها في مواطن متعددة. قد يكون يعني هذا أيضا يصدق أن يصير تكرار لنفس الكلام في مواطن متعددة، أو لا يصير تكرار لموطن واحد، أيضا يصير تكرار لنفس النص، أو مو لنفس النص يعني كألفاظ، وإنما نفس الفكرة، نفس القضية يطرحها عدة مرات في نفس الموطن. يعني هذا بيبعد، هذا بيبعد آخر، النتيجة ما راح، يعني النتيجة كلها هو تأكيد وكلها يعني توثيق للقضية. وهذا التكرار يشهد على أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذا الأمر كمال الاهتمام، ولم يهمله بل من أول الأمر وشروعه في دعوة الناس إلى التوحيد توجه إليه وأحكم أمر الإمامة بعده. هذه القضية عجيب غريبة، يعني هذه القضية هي وحدة تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وآله قطعا إذا إحنا ما نريد نقول يعني أعداء أعداء ماذا يقولون عنه؟ يقول الرجل ذكي، صحيح؟ أعداء أعداء يقول الرجل ذكي، احتمالات أو عبقري، ذكي هذا أقل التقادير أنه ذكي، ذكي ذكاء يعني شديد. هل يوجد إنسان ذكي مو على بصيرة باليوم الاول هو عشيرته والوضع الاجتماعي وضع عشائر، يعني انت اذا ما قدرت تكتب عشيرتك فامتحن غيرك ما عندك، صحيح؟ هو في اول الامر عشيرته لحد الان ما تمكن ان يقنعهم بالدعوة، بعد اول بداية الامر بعد ما بايعت عشيرته، في ذلك الوقت ينصب خليفة. حقيقة عجيبة، يعني هي لوحدها قرينة على انه انسان على بصيرة من امره، صادق في دعوة، يرى ما لا يراه الناس، وإلا هذا خلاف الذكاء. لو فرضنا مريد ننظر ننظر القضية قضية ما يجب، نقول هذا خلاف الذكاء، انت اول مرة ثبت العرش ثم انقص، انت ثبت القضية بداية ثم بعد هذا حدد الخليفة من بعده، خصوصا ويشخص انسان صغير السن، والوضع وضع عشائري، والوضع يعني يقدر السن تقدير عالي، العشيرة عادة الكبار منها هم يكون لهم الزعامة، يكون لهم الارتباط، وخصوصا وأنه والد ذلك الأمر وكبير العشيرة وكثير النبي صلى الله عليه وآله، هو كان موجود في نفس المجلس، وهذا يعتبر بالنظر العرفي اذا اريد نعزل القضايا الواقعية توهين لنا. انت تجي تقول انا خلي هذا يكون هو خليفتي عليكم، هو انت بعد اول مرة لحدنا بعدك ما افردت نفسك يعني الجواب هكذا، يعني تخيلهم تخيل الكافر يكون هكذا اول مرة افردت نفسك ان ثم بعد هذا انت تجي رأسا تخلي خليفة واحد صغير ومع وجود الاب، والاب هم يتقبل القضية، وهذا ايضا شاهد على ايمان ابي طالب عليه السلام، وإلا القضية كانت تستفز طبيعيا، كان هو يرد على القضية، لكن هو خرج القوم يتضاحكون كذا ويقولون قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع له، هو ما عنده جواب سكت، لأن هو من أول كان موقفه موقف مؤمن على فرعون أنه لازم يقدم إيمانه فسكت. والله إن شاء الله ما أجاب جواب، لا يعني كان بالإمكان أنه يقول نعم أنا أطيع ولدي وأنا أبايعه وأنا أخضع له، لكن هو ساكت، لأنه هذا أصلا هو في نظرتنا لأبي طالب عليه السلام هي هذه النظرة، كما الروايات الشريفة كثيرة أكدن على هذه النقطة، أن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه كتم إيمانه فأتاه الله أجره مرتين، وأن عمي أبا طالب أيضا أو أن جدي أبا طالب حسب الروايات كتم إيمانه فأتاه الله أجره مرتين، من الروايات أن يشبه بينه وبين مؤمن أهل الله. فنسبة الإهمال إليه صلى الله عليه وآله إفك وافتراء على رسول الله، هذا الذي من أول الأمر وبهذه المجازفة، لكن لأنه هو القضية يدري أهميتها ويقدر قيمتها في الدعوة واستمرارية في الدعوة، وهو على بصيرة المهم يعرف بالنتيجة الدعوة لابد أنه تأخذ دورها ومفعولها وتأثر بالناس، فمن أول الأمر هو أحكم أمامه. وعليه فلا مجال بعد نصب النبي عليا من جانب الله تعالى للخلافة لهذه الأمحال. هنا أيضا الجمل المعترضة بعض الناس تكتو، لكن الإنسان يعني من شدة اهتمام هذا المطلب يسمح للجمل المعترضة بأن تكتو. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يهتم هذا الاهتمام ويخرق هذا القانون مثلا الاجتماعي حتى السياسي المتعارض في التدرج بالقضايا، ويضع ويحدد ويشخص الإمام أمير المؤمنين كخليفة له في أول الأمر. هذا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تغير في قضية الغدير كان متوقف. ليش متوقف؟ احنا عندنا روايات انه نزل الامر القرآني، نزل الامر الالهي بان يعين الامام في يوم عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله تأخر، فنزل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والى اخره. هذا شو تبرره؟ اتبرر انه هو صلى الله عليه وآله يحتمل انه ضعف، قطعا لا، لان هو كان اضعف في بداية الدعوة مما كان عليه الحال في اخير الدعوة. هذا التبرير هو يفتح لنا افق من قراءة كثير من الامور التي لم تسجل في التاريخ، معناه القضية كانت فيها كان عند الوضع الذي يحيط برسول الله صلى الله عليه وآله حالة رفض وحالة تهيؤ لعصيان هذه البيعة إلى حد شديد جدا، أكثر من رفض الكافرين ذولاك الذين أنذرهم وهم بعدهم لم يسلموا، يعني القضية بس كانت مرتبة ذيك المؤامرة. وهذا هو نفسه في نفس الوقت يبرر لك أنه ليش أنه هذا الأمر الذي كان بين 70,000 وإذا به يضيع بين ليلة وضحاها، معنى هي القضية من أول كانت الأرضية ما تتحمل هذا الأمر، يعني كانت حركة النفاق مشتدة إلى أمر بالغ الخطورة بحيث لعله الرسول صلى الله عليه وآله كان يخشى أن يرد كلامه بشكل مباشر وتنكر رسالته مباشرة، لأنه ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس، وكان يقدر الوضع ماذا؟ كتقدير متعارف أنه الناس راح يردون كلامه، يردون كلامه صلى الله عليه وآله، فالله سبحانه وتعالى ضمن له أن يعصمه من الناس في يوم الدار. ماذا قالوا؟ غاية الأمر استهزأوا بالأمر، قالوا أنه قد أمرك أن تطيع لابني كذا، أما مو بشكل يعني كل استاذ بحيث يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي حدث. أما ها هنا حينما يأتي قوله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني ماذا تفهم من عدم؟ يعني الله سبحانه وتعالى ضمن له أمرا كان يخشى الله صلى الله عليه وآله، كان يخشى أن يرد كلامه بشكل مباشر ويرد عليه كما رد ذلك الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من ربك فأنزل علينا حجارة من السماء وتل آية أو أتنا بعذاب أليم، فاستجاب الله دعاء. واضح إن شاء الله؟ فهو هذا راح يفتح لنا هواية تفسير للقضايا فيما بعد، أنه بعض الناس يستغرب عجيب قضية مسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله ويخالفون النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية الحيوية، كيف هذا يكون؟ إذا أهل المدينة سووا مؤامرة، إذا أهل السقيفة مثلا كان عندهم موقف معين، لماذا الآخرون ما صار عندهم هذا الموقف؟ هو هذا نفسه هو توقف النبي صلى الله عليه وآله، هو شاهد على أنه كان يرى ملامح المؤامرة أمانة، ولكن رسول الله ليس من ذلك النوع الذي يقتل الناس من باب أنه بيته أمره، لأن أصلا هي الشريعة الإسلامية ما مبنية على هذا أنه المعاقبة قبل الجريمة، هو يرى البيتين أمر ليس إلا. هذا غير الشواهد الأخرى من النفاق وحركة النفاق ومحاولة اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله، تنفيذ جيش أسامة، إصرار على تنفيذ جيش أسامة، إصرار على هذه القضية، كل هذه من شواهد أخرى إن شاء الله نعرض لها في حينها. المهم ما يتعلق بيوم الدار هذه لازم نضعها في نظر الاعتبار، نأخذها في نظر الاعتبار. وعليه فلا مجال بعد نصب النبي عليا من جانب الله تعالى للخلافة لهذه الأبحاث من أن نصب الإمام واجب على الناس أم لا يكون واجبا، هذا أدنى مجموعة من الأبحاث يبحثوها العامة، أنه نصب الإمام واجب كأنه يوجد فراغ، وهذا الفراغ هل يجب على الناس أن يملؤوه وكيف يملؤوه؟ هذا البحث، فكل البحث مبتني على وجود فراغ في منصب الإمام، بينما النبي صلى الله عليه وآله يهتم هذا الاهتمام، فأصل هو هذا البحث ويعني الشروع في هذا البحث والتبريع في هذا البحث كله في الحقيقة استمرار وامتداد للافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله واتهامه بأنه لم يعبأ بأمته من بعده. يقول إذ كنا افتراء من أن نصب الإمام واجب على الناس أم لا يكون واجبا، فإذا كان واجبا فهل هو واجب على جميع الأمة أو واجب على بعضها؟ وعلى الأخير يعني إذا كان واجب على بعضها، هل المراد من البعض أصحاب الحل والعقد أو المراد مثلا أهل الحرمين أو أهل المدينة فقط أو المهاجرين الأولين وإلى آخره من الاحتمالات التي يثيرونها في هذه المسألة، فإن تلك الأبحاث من متفرعات الإمارة والخلافة الظاهرية دون الخلافة الإلهية، وأن تلك الإمارة الظاهرية يعني من باب أنه لا بد يحلون مشكلتهم، لأن الله سبحانه وتعالى تركهم ما بين لهم هذا الأمر، هو إحنا نقول ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وإذا بأهم الوقائع وإذا بالولاية التي هي أفضل الأركان الأركان التي بني عليها الإسلام، لأنها هي لأنها كيف هو كان الحديث الصحيح حسب الظاهر، لأن والولاية أصلهن لعله والوالي هو الدليل عليهن بالنسبة للصلاة والزكاة حينما تقاتل القضية بأركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، فإن تلك الأبحاث من متفرعات الإمامة والخلافة الظاهرية دون الخلافة الإلهية المنصوصة، فإن النصب فيها نصب إلهي كنصب النبي والمفروض هو وقوعه في تلك الأبحاث اجتهاد في قبال النصب، ثم من المعلوم أن النصب الإلهي خال عن الانحراف وأبعد عن الاختلاف فيه في منصب الإمامة، أنه إذا الله سبحانه وتعالى نصب فهذا يكون أبعد يكون أحفظ للأمة من الاختلاف من الاختلاف والتشتت. ولذا قال الشيخ أبو علي بن سينا والاستخلاف بالنقص أصول، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب أولا والتشاغب، تشاغب يعني كل يسلك طريقة، التشاغب يعني كل يشاغب على الآخر يشوش على الآخر، الاختلاف لا يعني شوف صراع فيما بينهم يختلفون، فإذا الله سبحانه وتعالى هو حدد القضية يكون هذا بلا إشكال أحفظ للأمة، من ناحية الله سبحانه وتعالى، ولكن من ناحية الأمة كيف تستفيد من هذا الأحفظ؟ تستفيد إذا التزمت به، أما إذا لم تلتزم به فهذا هو شأن جنت على نفسها. ولو أنهم قدموا حظهم قدموك، ولكنهم أخروا حظهم. ولو قدموا حظهم قدموك، هكذا البيت المعروف في حق أمير المؤمنين. ثم إن المصنف لم يشر إلى البحث السندي عن هذه الروايات لأنها من المتواترات، وقد تصدى لإثباته جمع من أعاظم الأصحاب كالعلامة اللهم إلا شذاذ تنكبت عن الطريقة وحدث بهم العصبية العمياء إلى رمي القول على عواهنه، وهؤلاء لا يمثلون من جامعة العلماء إلا أنفسهم، وواضح أنه حاجة في نفوسهم. فإن المثبتين المحققين للشان المتولعين في الفن لا تخالجهم أي شبهة باعتبار أسانيدهم التي أنهوها متعارضة متضافرة، بل متواترة إلى جماهير من الصحابة والتابعين. وإليك أسماء جملة وقفنا على الطرق المنتهية إليهم على حروف الهجاء. ثم يذكر العلامة الأميني، يبدأ هو من البداية، يعني من الأقرب فالأقرب إلى الصدور، لا من الأقرب فالأقرب إلى يعني إلينا نحن. إذا تراجعون الجزء الأول في كتاب الغزير حقيقة جدا مفيد، أن الإنسان يطلع لا يكتفي فقط بمجرد أن ينقل له هذا الأمر، فما رأى كمن سمع. وهكذا احنا نقول ان الانسان حينما يرى بنفسه يزداد بصيرة اكثر، واذا كان عنده سؤال او اشكال او مناقشة فيطرح، وين يطرح؟ يستفيد من عدسه هذا الموسم، في موسم الدرس، في موسم الاستفادة، في موسم البحث الموضوعي، مو انه في القضية مثلا تبقى في الشيء في نفسه فغموره وخيالاته وتوهماته واخذ من الاخرين هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، والا يكون مقلدا في دينه، في أصول الدين، تقليد في أصول الدين ليس صحيحا. ثم ذكر 110 من أعاظم الصحابة وقال هؤلاء من أعاظم الصحابة الذين وجدنا روايتهم لحديث الغدير، ولعل فيما ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير. من الطبيعي جدا أن المقتضيات لعدم الرواية موجودة، عدم رواية حديث الغدير مقتضيات كثيرة جدا، وطبع الحال يستدعي أن تكون رواة الحديث أضعاف المذكورين، لأن السامعين الوعاة له كانوا 100,000 أو يزيدون، ولكن وبقضاء الطبيعة أنهم حدثوا به عند مرتجعهم إلى أوطانهم شأن كل مسافر ينبئ عن الأحداث الغريبة التي شاهدها في سفره، فحينما يرجعون إلى قومهم لابد أن يكونوا قد حدثوا بهذا الأمر. نعم فعلوا ذلك إلا شذاذا منهم صدتهم الضغائن عن نقله. والمحدثون نعم لا مبين القضية، بين المسألة كسان فريش الشيخ أقوم أول مرة، هو طبيعة المسألة مسألة الرواية، هو المصنف راح يتحدث، نحن نقرأ كلام بعدين نقف عند هذه النقطة إن شاء الله طولنا. والمحدثون منهم وهم الأكثرون، فمنهم هؤلاء المذكورون، ومنهم من طوت حديثه أجواز الفلا بموت السامعين في البراري والفلوات قبل أن ينهوه إلى غيره. هذا في شيء طبيعي، يعني هو يذكر العشيرة، طبعا العشيرة ما مصطدية، لا هو مصطدية بها للرواية ولا عشيرة مصطدية للرواية، عشيرة من عشائر العربية 100,000 أو يزيدون، هؤلاء هم ما كانوا كلهم بالمدينة، صحيح؟ هم متجمعين من أقارب، لأن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع عندما تذكر الروايات بعد أنه النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يعود في هذا العام، فاجتمع ذلك العدد الكبير من الناس من أقطار الجزيرة العربية وصلوا إلى الحج ليتشرفوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا المجموعة من أجل قطعا ذهبت هذه فرجحة. ومنهم من أرهبته الظروف والأحوال عن الإشادة بذلك الذكر الكريم، هذا أيضا أمر طبيعي جدا. وجملة من الحضور كانوا من أعراب البوادي لم يتلق منهم حديث ولا انتهى إليهم الإسناد، أصلا هم مو بهذا القدر ولا هم يعني وضعهم أصلا ما مصمم بهذا الشكل بهذا يرون ويضبطون النقل ويحدثون به الآخرين وهكذا. أمر سمعه رسول الله وجاء أخبر به انتهت القضية. ومع ذلك كله ففي من ذكرناه غنى لإثبات التواتر ثم إلى آخره. قبل ما ندخل هذا الحديث الثاني فيما يتعلق بالصحابة، أول مرة حديث الغدير في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد بأشهر قليلة جدا توفي النبي صلى الله عليه وآله وذهب الحق الذي هتف به رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الجمعة. يعني تغير الوضع الرسمي. من تغير الوضع الرسمي احنا نشهد الحالة الآن، كثير من الناس يتجنب المشاكل يقول احنا ما لنا علاقة بهذا القضية، صحيح؟ طيب ما لنا والدخول بين السلاطين، بعض الأحيان حتى مقص السلاطين أصلا أقصاد قوة في الوضع الاجتماعي، حتى لو كان الإنسان ممتلئ غيظا وغضبا وإشكالا عليهم يسكت، لا لهم يسكت من باب مصلحة معينة، لا يسكت جبنا أو يسكت يعني بعدا عن المشكلات أو ما أشبه ذلك من الأمور. هو يشخص بعض الأمور، كل واحد يشكل له فرد عنوان وعلى أساس هذا العنوان يعلق سكوته، صحيح؟ هذا جانب. فيعني الآن الحديث أصبح في قبال الحالة الرسمية، هذا جانب. ما يدرينا أنه من روى الحديث من الصحابة قد يكون أكثر من ألف نفر، ولكن إحنا الذي وهلنا من الصحابة هذا أيضا نقطة جدا مهمة ينبغي أن تؤخذ بنظرة ذلك. ثم هات لي حديثا من الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تجمع عام، أفرض خطبة النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، اجمع كم صحابي رواه. إذا صاروا 4000 واحد تقول الحالة جدا غريبة، أنت من تجمعهم أيضا راح يطلع عددهم محدود، صحيح؟ مع أنه ما في هذه الموالد، لكن مع ذلك أنت ما تجد هذه الأعداد الضخمة من الرواة عن الصحابة بهذا النحو اللي ما يتناسب مع هذه الظروف أن يكون لحديث الغدير مثلا 100 أو 120 نفر، واضح إن شاء الله؟ ولكن مع ذلك نجد أن الصحابة الذين رووا الحديث أكثر من التابعين، لأن فترة التابعين كانت حرجة أكثر، والصحابة حينما هو يشهد النبي صلى الله عليه وآله فهو يمتلئ بالقضية بشكل واضح ويخبر، لأن هو عايش القضية شهدها، قلنا فما رأى كمن سمع. هذا التابعون تجد أنه العدد يقل، مع أن المفروض أن يكثر العدد، شنو السبب؟ لأنه خصوصا فترة التابعين فترة شدة، فترة التابعين يعني تمتد إلى زمن معاوية، فترة شدة وفترة قسوة وفترة بطء وإلى آخره من الأمور التي تمنع. ولهذا أنتم تعلمون تلك المقولة، ما أقول في رجل أخفى أعداءه فضائله حسدا وأخفى أولياءه فضائله خوفا ثم ظهر بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. بل لا تابعين ليش كثير من عندهم ما عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، فما يصنفون في الصحابة؟ يعني ولد في أيام مثلا أبي بكر في أيام عمر، فهو كبر ظهر اسمه مثلا بعد صار عمره 20 سنة، هي فترة ما بعد إلى معاوية تقريبا 40 سنة، نشأت فيها ناس كثيرين يعتبرون من التابعين. التابعين يعني هي مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرك أصحابه يعتبر من التابعين، فما قدروا أن نصنفها من فترة معاوية. نعم انتهت فترة الصحابة متى؟ عند معاوية تقريبا انتهت فترة الصحابة، فمن بعدهم قطعا من التابعين، مو أنه بداية التابعين صارت من أيام معاوية، لا بداية التابعين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعد وفاته بفترة، اللي هو يمكن أن يقال أنه هذا الشخص كذا يعني يصير إلى يعني حالة رجل بحيث يقدر يروي يقدر مثلا يتحمل رواية يسمع أو ينقل. قليل مو كثير، هو صحيح ظل لكن مو كثير بالمعنى اللي يتلائم يعني معه، لا قليل قليل جدا، يعني أنفار معدودين مشخصين فلان فلان، يعني قليل مو في مثلا جابر المغيرة مثلا بعد معاوية المغيرة توفى، أما مثلا أبو الدرداء لعله كذا، عمر بن العاص أيضا مات لعله بزمن معهم، مثلا سهل من هالقليل يعني حالات قليلة، بعض أصحاب الحسين عليه السلام كانوا أي نعم من صحابة الحسين يعني قلة جدا قلة قليلة بالنسبة إلى العدد الكبير، يعني نقول قليلين قضية نسبية. ثم قال سيدنا هو قاعد للسيد مو قاعد الواحد من جماعته، ثم قال ليست الصحابة العصر، ثم ذكر يعني الشيخ الأمين 84 من التابعين، ثم قال ليست الصحابة والتابعين بالعناية بحديث الغدير بدعا من علماء القرون المتتابعة بعد قرنهم، فإن الباحث يعني ليس اهتمام الصحابة والتابعين بالرواية خاص بهم، وإنما حتى من بعدهم أيضا كان يهتم بهذا الحديث ويقول هذا الحديث، فإن الباحث يجد في كل قرن زرافات من الحفاظ الأثبات يرون هذه الإثارة من علم الدين أو إثارة من علم أو إثارة أو إثارة أو كاتب الإثارة على كلها، متلقين عن سلفهم ويلقونها إلى الخلف شأن ما يتحقق عندهم ويخضعون لصحته من الأحاديث، فإليك يسيرا من أسمائهم في كل قرن شاهدا على الدعوة، ونحيل الحيطة بجميعها إلى طول باع القارئ الكريم والوقوف على الأسانيد ومعرفة المشيخة، أنه كل جيل أنا أتذكر بالجزء الأول من الغير ولو ما راجعته قريبا، أنه كل جيل من الأجيال هو يعدد من روى هذا الحديث فيه، فيصير تواتر أعلائي تواتر قسمي كما درس بعض الأخوة هذا الأمر، عندنا تواتر في كل طبقة طبقة، وعندنا لا تواتر يعني تتجمع الأخبار من طريق معين، مو تكون تواتر يعني في كل طبقة طبقة ومع ذلك تؤدي إلى اليقين، فالتواتر من الصنف الأعلى لا اللي يحدث في كل طبقة طبقة اللي هو جدا صعب تحققه. نعم. مضافا الى قضية انه البحاثنا المتأخرين عن الشيخ الامين خصوصا بعد انتشار مثلا الاجهزة الحديثة التي بالامكان من خلالها معرفة كثير من الاحاديث والاطلاع على كثير من الكتب، يقولون ان ما فات الشيخ الاميني كثير جدا من الروايات، لانه هو رحمه الله يعني كان يسافر يذهب إلى المكتبة الفلانية المكتبة الفلانية في الهند في سوريا في تركيا في حتى لعله ذهب إلى لندن من أجل أن يجمع المصادر، فاهتمامه بهذا النحو اهتمام شخصي، وكثيرا ما تغلق دونه المكتبات، أما الآن بعد انتشار مثلا البرامج الكمبيوترية اللي هي تجمع كثير من الكتب والمصادر بعد ما يكون مجال للحيلولة دون الوصول إلى الروايات، ويؤكد الكثيرون بأنه الذي بأن الشيخ الأمين قد فاته الكثير في هذا المجال، فقد يكون الآن ليصد مثلا البعض من أهل العلم ليجمع ما فات الشيخ الأمين، يكون هذا عمل أيضا مكمل يشارك الشيخ الأمين في غديره، يكون على القسمة الأخرى من الغدير مع الشيخ الأمين.
نعم. واحد
شاهد
الشيخ الأمين بالرؤية
هو الشيخ الأمين الشاهد بالرؤية من الإمام علي في يوم الجزيرة،
يعني
هو الإمامة وفريق التوحيد فالتأسف على نفسه. نعم. أنا سامعها من مفهوم هذه القضية، هو جدا قريب العهد يعني من اللي هو رأى الرؤية. أحسنتم ذكرتون به، فيعني يكاد الإنسان يجزم بصحة هذه الرؤية، أنه أحد العلماء رأى كان يوم القيامة قطعة، وأن الناس في حالة عطش شديد، ثم أقبل بعض الناس المؤمنين يهرعون إلى مكان اللي هو كان بالماء، وعلى ضفاف هذا المكان أواني فيشربون كانوا منها بازدحام حالة ازدحام، ثم جاء الشيخ عبد الحسين فيقول الإمام أمير المؤمنين أخذ كان هو وضع على الحوض وأخذ بكثيه وجعل الشيخ يشرب من كثي أمير المؤمنين، فيقول فأظهرت التعجب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا شوفوا الكلمة أعجب، وقال فأظهرت التعجب من ذلك. فقال أمير المؤمنين إنه يشرب من غديره. هنيئا لهم. الشيخ الأمين هو قضى أمره في هذا المشروع فخلف شيء، وهذا الشيء يكون له شفاعة في يوم القيامة. هذا العمل المخلصين ويكون ذهب نحن. هنيئا لهم. نسأل الله أنه يكون في إخواننا إن شاء الله أبناء للشيخ الأمين وأمثال الشيخ الأمين من العلماء. ثم شرع من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر وذكر وعد 63 من الحفاظ والناقلين بحديث الغدير، مع أن جمعا من هؤلاء كانوا يروون ذلك بطرق مختلفة، ليس من طريق واحد وإنما بطرق مختلفة، كما قال في هامش صفة 4 إن أحمد بن حنبل في الصفة 14 إن أحمد بن حنبل رواه من 40 طريقا، وابن جرير الطبري من 72 طريقا، والجزر المقرئ من 80 طريقا، وابن عقبة من 105 طرق، وابو سعيد السجستاني من 120 طريقا، وابو بكر الجعادي من 125 طريقا. وفي تعليق هداية العقول في الصفحة 30 عن الامير محمد اليمني احد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر ان له 150 طريقا. ثم قال العلامة الأمين قدس سره في متن الغدير: بلغ اهتمام العلماء بهذا الحديث إلى غاية غير قريبة، فلم يقنعهم إخراجه بأسانيد مبثوثة خلال الكتب حتى أخرجه جماعة بفعله، فألفوا كتابا في هذا الحديث الشريف، فدونوا ما انتهى إليهم من أسانيده، وضبطوا ما صح لديهم من طريقه، كل ذلك حرصا على كلاءة متنه من الجذور وعن تطرق يد التحريف إليه، ثم أيد تواتره بالمناشدة، حيث قال: لم يفتح هذا الحديث منذ الصدر الأول وفي القرون الأولى حتى القرن الحاضر من الأصول المسلمة يؤمن به القريب ويرويه المناوئ من غير نكير في صدوره. هذا أيضا شواهد إضافية كملنا التواتر، لأن احنا العناصر الكيفية المضاعفات الكيفية كما يعبر السيد الشهيد في حلقاته عن التواتر، هذا يكون لها دور كبير في تحقيق التواتر. وكان ينقطع المجادل إذا خصمه مناظره بإنهاء القضية إليه، ولذا كثر الحجاج به وتوفرت مناشدته بين الصحابة والتابعين وعلى العهد العلوي وقبل يعني أمير المؤمنين هو ناشد الناس بهذا الحديث وقبله وبعده وهم حسب الظاهر. ثم ذكر 22 من مواضع المناشدة والاحتجاج، أن هناك مواضع ناش يعني صارت فيها احتجاج ومناشدة بحديث الغدير. أنشدكم الله من سمع هذا الأمر من رسول الله فليقوم وليتحدث، والروايات كثيرة موجودة عندنا في هذا الأمر، هذا أيضا تشهد بالتواتر. الآخر هي بعد الحديث له صلى والحمد لله رب العالمين. نعم أحسنتم، هذا اسمه منه أنا أحسن.